الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي اليوم في هذا اللقاء العظيم حول تربية العظماء، ونحن نعلم أن تربية العظماء كانت على يد العظيم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظيم البشرية رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو يربي الجيل الفذ الفريد الذي لم يكن له نظير ولم يخلق الله سبحانه وتعالى له نظير، هذه الأمة التي علمها رسولنا صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، وبدأ بالطفولة فاهتم بها في الأوقات الحساسة الحرجة التي يحاول الشيطان أن يظفر بمواليدنا في هذه الأوقات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته إلى تحصين هذا النشء من هذا الشيطان الرجيم. وكنا قد انتهينا في الحلقة السابقة عند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ولد المولود كان يؤتى به إليه فيدعو له ويبرك عليه، يعني يدعو له بالبركة، وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ التمرة ويمضغها ثم يلوكها في فم الطفل، وهذا يسمى تحنيك الطفل. وذكرنا أن هذا التحنيك له أثر عظيم على الطفل، وهو تدريب لآلة الطعام أو آلة الأكل الجديدة التي سيستخدمها من خلال الرضاعة من ثدي أمه. ومعروف فوائد التمر حينما ينزل هذا التمر إلى جوف الصبي، فالتمر له فوائد أحصاها الشرع وأحصاها الواقع وأحصاها الأطباء، فلذلك يعني معنى أن الشرع يشرع هذا الأمر، إذن هو له فوائد عظيمة تعود على الطفل. فيا لا سعادة من أخذ بشريعة الله سبحانه وتعالى واستفاد بالهدي النبوي في هذا. أطفالنا وصلوا بالسلامة بفضل الله، وضعت الزوجة ولدت مولودها الجديد. نقول للأب والأم: كيف تستقبلون مولودكم الجديد؟ كيف تستقبلون زهرة الحياة؟ كيف تستقبلون المهجة فلذة الأكباد؟ كيف تستقبلونها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نستقبل هذه الزهرة الجميلة التي رزقنا الله سبحانه وتعالى بها. هذه الزهرة سواء كانت ولدا أو بنتا فلا ندري أين البركة ولا ندري أين الخير، وكل ما يهبه الله عز وجل فوق رؤوسنا نفرح به ونشكر الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك كان من استقبال المولود ما قاله أنس ابن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله رب العالمين إلا كان الذي أعطي خيرا من الذي أخذ. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا ينعم عليه بنعمة فيقول الحمد لله رب العالمين، يشكر الله على هذه النعمة فأعطي الشكر، كذا هو أعطي الشكر، فيكون هذا الذي أعطيه اللي هو الشكر خيرا من النعمة التي أخذها. يعني لو أخذ الإنسان ولد، لو أخذ الإنسان بنت، لو أخذ توأم، لو أخذ الدنيا كلها ولم يوفق إلى شكر الله عز وجل فلن تنفعه هذه الدنيا ولن تنفعه الأولاد. إنما إذا شكر الله وقال الحمد لله رب العالمين، لا شك أن قوله الحمد لله رب العالمين وتوفيقه لهذا الشكر هو نعمة أعظم من النعمة التي أخذها، لأن النعم التي نأخذها كلها دنيا وماديات، سواء كانت أموال أو شيء من هذا، صحة، كل هذا نعم عظيمة من الله عز وجل. لكن أفضل نعمة أن يتصل الإنسان بربه ويشكر الله عز وجل على ما أنعم عليه به من هذه النعمة. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا ولد فيه المولود، المولود وصل، ماذا كانت تصنع؟ نريد أن ننظر نحن الآن ماذا نفعل حينما نسمع مثلا نحن نراقب بنتا لنا أو أختا لنا أو جارا لنا سيرزق بمولود هذا الأسبوع، فلانة وضعت، وبعدين لما بتضع بنقول إيه؟ أول حاجة بنقولها إيه؟ بنقول خلاص وضعت، طب الحمد لله، وضعت إيه؟ ذكر ولا أنثى؟ سميته إيه؟ دي الأسئلة اللي بتتبادر على طول إلى الذهن. نشوف أم المؤمنين عائشة كانت يعني بتقول إيه برضو في الموقف ده، لأن إحنا بنتعلم من هؤلاء الأخيار، وخاصة إن أم المؤمنين عائشة كانت في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة الحبيبة إلى قلب رسولنا عليه الصلاة والسلام، وكانت فقيهة، فقيهة النساء وفقيهة الصحابة. فعشان كده في الحديث أنها كانت إذا ولد فيه المولود في أهلها يعني في قرابتها، فلا تسأل غلاما أو جارية، ما تقولش هو ذكر ولا أنثى، الموضوع ده ما كانتش بتشغل نفسها به. ليه؟ لأن الغلام عندها اللي هو الذكر زي الأنثى، وكله من الله سبحانه وتعالى هبة وعطاء، فكانت لا تسأل عن هذا، ولكن تقول خلق سويا، يعني نزل الحمد لله كويس، خلق سويا، ما نزلش مثلا زي ما بنشوف تشوه، زي ما بنشوف الصفرة، زي ما بنشوف الأمور اللي، فهي تسأل خلق سويا، فإذا قيل نعم قالت الحمد لله رب العالمين، قالت الحمد لله رب العالمين. وهذا حديث في صحيح الجامع صححه أهل العلم. فكل اللي همها وهي تسأل يعني تطمئن على سلامة هذا المولود إذا وصل بالسلامة، حتى من غير ما تعرف هو ذكر ولا أنثى، كله عندها مساوي بعض. ليه؟ لأن نعمة وهبة آتت من الله سبحانه وتعالى، فنحن نستقبلها ونطمئن على سلامتها. وأيضا كان من الشكر الدعاء، يعني من شكر الله سبحانه وتعالى أن ندعوه، فندعو الله أن يبارك في هذه النعمة، نشكره ونقول الحمد لله رب العالمين، ثم نشكره على هذه النعمة. أيضا من هذه المواقف الجيدة معاوية بن قرة رضي الله عنه يقول لما ولد لي إياس، ولد ربنا رزقه بولد سماه إياس، يقول دعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم. يبقى إذن من السنة العقيقة، وهنتكلم عن الموضوع بالتفصيل إن شاء الله. فهو دعا ناس عشان يحضروا هذا الطعام بمناسبة وصول المولود، فهي مناسبة جيدة. كان للأسف احنا اخترعنا مناسبات وعيد ميلاد وتركنا السنة اللي هي العقيقة والوليمة في الزواج، حتى لما بيطعم طعام في زواج أو غيره ما بيطعمهمش بنية السنة، أهو تقليد، لكن لو كنا نعرف أنها سنة ثم طبقنا هذه السنة لا شك أننا نؤجر، والله عز وجل بينزل البركة بتطبيق شرعه وتطبيق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمعاوية بن قرة رزق بولد سماه إياس، فدعا نفرا يعني مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليتناولوا الطعام عنده بمناسبة هذه النعمة التي وصلت إليه، فأطعمهم فدعوا، يعني ودي برضو من يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يأكل طعام كان يدعو لأهل الإيه؟ لأهل البيت بالبركة، ويدعو لهم بالمغفرة. ولا مانع أن الإنسان يعني يشكر، لأن دي برضو من الخلق الحسن والجميل الحسن، أن الإنسان يشكر من صنع الطعام ومن أعد الطعام. وهذا الشيء يعني لما بيصل إلى أهل البيت أو النساء خاصة، الشكر والثناء ممن أكل الطعام لا شك أنه بيدخل السرور على المرأة التي تعبت وجهزت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهؤلاء. الصحابة بينفذوا هذا الكلام أيضا، يقول فأطعمتهم فدعوا، بعدما أكلوا دعوا لهذا المولود بالبركة، ودعوا لصاحب البيت بالبركة والمغفرة. فقلت إنكم قد دعوتم، أنتم دعيتم لنا، فبارك الله لكم فيما دعوتم، ربنا يتقبل منكم دعوتكم لنا. ده هو معاوية بن قرة بيكلم أصحابه بيقول لهم أنتم دعيتوا لنا، فجزاكم الله خير على دعوتكم وربنا يتقبلها منكم. وإني أدعو بدعاء فأمنوا، أنا هدعو برضه وأنتم قولوا آمين. يقول فدعوت له بدعاء كثير. ده مين بقى اللي بيدعو؟ الأب هنا. طبعا الأب لما بيدعو بيدعو بقى من قلب خالص صافي، يعني بيصب كل جهده وذهنه وقلبه ورجاؤه من الله عز وجل في هذه الدعوات. فبيقول لهم أنا هدعو وأنتم قولوا آمين. فأخذ يدعو لابنه بدعاء كثير في دينه وعقله وغير ذلك، دينه وعقله. خلي بالكم الدعاء يعني بندعو ايه اللي احنا طالبينه من ربنا، ودي مسألة دايما عايزين نركز عليها. احنا لنا عند ربنا طلبات ولا لا؟ الطلبات اللي احنا عايزينها دي مهمة، طلبات فعلا يعني تستاهل. يعني كان احيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض اصحابه ايه، سلني اسألني فاسأل. ده يعني ده يعني كرت ابيض اهوت او شيك على بياض زي ما بيقولوا، اسأل اطلب اللي انت عايزه. فيقعد يفكر ايه بقى الطلب العظيم اللي انا اطلبه بحيث ان يعني اخد احسن حاجة. فاحنا عايزين برضه نطلب من ربنا سبحانه وتعالى، هنطلب من ربنا ايه؟ جالنا ولد هندعو، هنقول ايه؟ المفروض ان الدعوة بقى اللي يعني صيانته دين ودنيا او دنيا واخرة. الصيانة دنيا انه تدعو له بالعقل الرشيد، ولذلك دعا له في عقله ودعا له في دينه، دينه هيوصله للاخرة الى الجنة سالما. فلذلك يقول دعوت له في دينه وعقله وكذا غير ذلك. يعني يقول فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ، يعني لما الولد كبر بيقول وجدت أثر هذا الدعاء فيه، عقل سليم، دين، كل ده من أثر الدعاء. طيب ليه يا جماعة فتنا الفرص العظيمة دي؟ لما يجي لنا الولد لسه يدوب النعمة جاية هي واصلة، فنبدأ نقابل بالشكر. زي برضه في حال يعني ربنا يعافي الجميع في حال المصائب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال على طول ساعة ما تشعر ان في بلاء حل او مصيبة نزلت، الصبر عند الصدمة الاولى، الصبر عند الصدمة الاولى، انما الصبر عند الصدمة الاولى. فبرضه دي صدمة لكنها صدمة بخير، يعني مفاجأة سارة. فالمفروض المفاجأة دي لازم يقابلها على طول، الله أكبر، الحمد لله، لك الشكر يا رب، الحمد لله رب العالمين، لك الشكر يا رب، يا رب سلمه في دينه وفي عقله وفي بدنه، يا رب احفظه، يا رب انفع به أمة الإسلام. يكون ده فعلا الأدعية اللي احنا ايه طالبينها من الله سبحانه وتعالى. وبهذا يعني ينتفع أبنائنا. وخير من يدعو للأبناء أهلهم، لأن دعوة الوالد لولده مستجابة. فنرشد إلى التركيز في الدعوات للأولاد، وخاصة عندما إيه لسه ربنا مديك النعمة، فبينظر بيهبك النعمة هو زي ما وهب المسلمين نعمة التمكين، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. مديك النعمة هو وهينظر هتعمل إيه، فهو مديك النعمة هو وهينظر انت هتعمل ايه. فربنا بينظر اليك وانت بتستقبل النعمة دي، فالمفروض نظر الله عز وجل اليك يكون ايه، يراك وأنت تشكر. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا رب، يا رب لك الحمد، يا رب احفظه، احفظ عقله، احفظ دينه، انفع به أمة الإسلام، انفع به يا رب عبادك، وسع على نفسك في الدعوة، انفع به عبادك. فولا مانع انك انت تدعو في دنيانا الكلمتين اللي هم فعلا تناسب الموقف، شكر لله، دعاء للمولود، وجزى الله من حضر وشارك ودعا لنا، ندعو ونقول له جزاك الله خيرا على دعواتك. المولود وصل، النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك لحظة كما قلت في عمر هذا الطفل إلا وكان يتعقبها بالرعاية والعناية. إيه المطلوب لهذا الطفل في هذا الوقت؟ أحيانا الطفل يولد وأبوه توفي، مجرد ولادة الطفل ده وجب له الميراث. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيوجب الميراث للطفل مجرد ما يصل إلى الأرض ويصرخ، يعني معناها أنه حي، وجب له الميراث. ولذلك كان بيقسم الميراث للصبي بمجرد أن ينزل من بطن أمه. ويقول جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه عبد الله الذي قتل في غزوة أحد، ويعني كلمه ربه كفاحا، يعني وجها لوجه، رأى ربه رأي العين بعد وفاته، وبشر الله جابرا بهذا، فالنبي أخبره وأخبره بهذه البشرة وقال له إن أباك كلمه ربه كفاحا، يعني رأى الله قبل أن يراه في الآخرة، بس طبعا بعد الوفاة. أما في دنيانا فما فيش حد هيتمكن من رؤية الله سبحانه وتعالى أبدا إلا في اليوم الآخر، نسأل الله ألا يحرمنا رؤيته في الجنة. جابر بن عبد الله يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى يعني حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. الولد المولود لا يرث إلا لما يستهل صارخا، يعني مجرد ما يولد يصرخ، خلاص عرفنا أنه حي، نقول وجب له الميراث من أبيه. وقالوا واستهلاله أن يبكي ويصيح، واستهلاله أن يبكي أو يصيح أو يعطس، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع. يبقى جابر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم، لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. قال واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس، ده كله دلالة على الحياة، فيمكنه من ميراثه. أدي اللي إيه ياخد، أدي اللي هو عنده مثلا 50 سنة، يعني أحيانا يكون واحد عنده 50 سنة أو 40 سنة ويولد له أخ صغير ويأخذ زيه في الميراث تماما، لا يستهتر بهذا الصغير، وإنما يقسم له الميراث ما دام أنه حضر إلى الحياة الدنيا في وقت تقسيم الميراث. لا يقطع له هذا النصيب إلا باستهلاله، يعني أن يصرخ أو يعطس. ولذلك يعني لو مات إنسان والوارث بتاعه حمل لسه في البطن، بننتظر يوقف له الميراث، هو لسه حمل، يعني رجل مات وزوجته تحمل في بطنها جنين، الجنين هذا لسه لم يولد والأب مات، هذا الجنين يقسم نصيبه في الميراث، فإذا نزل حيا أخذ نصيبه في الميراث، فإذا نزل ميتا خلاص بيعتبر هذا النصيب بيوزع على الورثة مرة أخرى. يبقى إذن هذا من الأشياء التي يعني اعتنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع هؤلاء المواليد، وده بيبين عناية الإسلام بالأطفال، لهم شأن كالكبار في العناية بهم. وهذه العناية لا شك بتبين قدر هؤلاء، وإذا اعتنينا بهؤلاء الأطفال معناها أن احنا بنربي جيل صالح، جيل غير مهمل، يكون له حظ في الحياة مثل الكبار. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور العظيمة التي كان يفعلها مع هذا المولود، كان يأمر بإخراج الزكاة عنه بمجرد الولادة. احنا عارفين لما بنكون في رمضان بنخرج زكاة الايه؟ زكاة الفطر. طب زكاة الفطر بتخرج عن مين؟ يقول ابن عمر رضي الله عنهما، اي رضي الله عن عبد الله وعن ابيه عمر، يقول فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، على كل نفس من المسلمين، حر او عبد، رجل او امرأة، صغير او كبير، صاعا من تمر او صاعا من شعير، الى اخر ما صنف النبي صلى الله عليه وسلم من الاصناف اللي هي اطعمة اهل البلد. يبقى اذا الرسول فرض يعني فريضة، فريضة من الله، دي فريضة من الله عز وجل بلغها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصغير والكبير. طيب المولود مجرد ما يولد، ولد ليلة العيد، فرض على أبويه أن يخرج عنه زكاة الفطر، بل إن الإمام أحمد استحب وليس واجبا، استحب أن يخرج الزكاة عن الجنين، تخرج الزكاة عن الجنين استحبابا، اللي ما يخرجهاش ما يخرجهاش، لكن إذا ولد وقبل صلاة العيد، عيد الفطر، إذا ولد لك مولود قبل صلاة العيد، لأن نهاية وقت زكاة الفطر بخروج الناس أو بصلاة العيد، فإذا ولد لك مولود قبل صلاة العيد فقد وجب عليك إخراج الزكاة، زكاة الفطر عنه. ليه؟ يعني ده لسه واصل، يعني لسه ما لا يتكلم ولا أكل ولا شرب ولا راح ولا جه، ومع ذلك يعتني به الإسلام شأنه، شأن الكبير، شأنه شأن الحر، شأنه شأن وجهاء المسلمين، على كل نفس مسلمة لابد أن يخرج الزكاة، ولو أخرجتها وهو جنين فهذا شيء مستحب ليس فرضا عليك، لكن الفرض إذا وصل. إذا إيه العناية دي كلها من الإسلام، من رسولنا صلى الله عليه وسلم بالأولاد؟ احنا مغيبين عن حاجات كتير جدا، في حاجات احنا محتاجين فعلا نتفقه بتربية الأولاد، ده علم لوحده، علم ده بياخد يعني كتب، بياخد كتب ومؤلفات، وأهل العلم لهم مؤلفات عظيمة في هذا الشأن، فلذلك ينبغي أن نتعلم حتى نستطيع أن نتعامل مع هذا الجيل العظيم. أيضا من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المواليد، والله موقف يا يعني موقف يا إخواني مؤثر جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتني بهذا المولود ولو كان ولد زنا، يعني لو كان ولد زنا، شوف كلمة ولد زنا دي كلمة يعني فيها خطورة، كلمة مقززة، لكن هذا الشخص الذي جاء من سفاح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به، وما ذنبه؟ وما ذنبه؟ فلذلك اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم. طب ازاي كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالمولود اللي هو مولود من الزنا؟ يعني ايه مولود من الزنا؟ مثلا اللقيط اللي بنلاقيه قدام الجامع، او بنلاقيه في بير السلم بتاع العمارات، اهو ده ولد زنا، حب ابوه وامه انهم يخفوا الجريمة، فراحوا واخدينه بعد الولادة مباشرة وحطوه عشان اهل الخير ياخدوه يربوه. ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مثل هذا المولود؟ هل كان يتقزز منه؟ كان يهمله؟ كان يربى اي تربية؟ ابدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به عناية شديدة، عناية فائقة، لان دي نفس خلقها الله عز وجل، وإن كانت جاءت بطريق من الناس غير مشروع، لكن في النهاية الخلق خلق الله والأمر أمره، ألا له الخلق والأمر، بنفس نفسها الله عز وجل، يعني نفخ فيها الروح، فلا بد من التعامل مع هذه النفس التي خلقها الله عز وجل. إذا كان إحنا بالنسبة يعني للحيوانات وبالنسبة للحشرات أمرنا الله سبحانه وتعالى بالرفق بها، ولذلك كان يقول مثلا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني لو قتلت فأر أو قتلت صرصار حتى لو قتلت أي حشرة بيقول فأحسنوا القتلة، يعني ما تسيبش الصرصار مضروب نص ضرب بحيث يظل نص يوم أو يوم عمال يتحرك يتعذب وانت ما يعني لا خلصت عليه ولا سبته، ما تعذبوش، التعذيب ده حرام. فإذا كان الرحمة مطلوبة بمثل هذه الحشرات ولو الحشرات الضارة، فكيف بمولود ولد لا ذنب له؟ ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهي تسمى الغامدية، نسبة إلى قبيلتها غامد. هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها زنت. النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال للناس حديث بيقول لهم العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والأذن تزني وزناها السمع، والرجل تزني وزناها المشي، كل هذا بيعد من الزنا. لكن المرحلة الكبرى الأعظم قال والفرج يصدق ذلك ويكذبه، يعني إما الفرج تحصنه ولا يعتد بالنظرة ولا يعتد باللمسة ولا يعتد بسماع صوت مثلا رخيم من امرأة ولم يتأثر بهذا كله، يبقى إذن الفرج كذب هذا كله وحصن الفرج. أما إذا الفرج صاحبه تأثر بسماع، تأثر برؤية، بمنظر، فبدأ يتحرك ولم يحصن فرجه، إذن هو صدق ما رأى، يعني نفذ ما شافه، في الحالة دي يعتبر وقع في الفاحشة الكبرى. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له إنها زنت فأعرض عنها، يعني أعرض عنها، إدها وجهه للجهة التانية، فهي بتقول له رسول الله، فجت له في الجهة التانية فراح أعرض في الجهة التانية. ليه؟ يعني يمكن تكون ظنة إنها بلمسة، إنها بقبلة، إنها بنظرة، ظنت أن هذا هو الزنا فأعرض عنه. فهي على طول صرحته، قالت له يا رسول الله، هي فهمت، فقالت له يا رسول الله إني حبلى من الزنا. ساعة ما سمع الكلمة دي عرف أن المسألة بقى ما فيش فيها إيه شك، وقعت في الفاحشة الكبرى. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إيه؟ لا لعنها ولا سبها ولا شتمها. امرأة جاية بتعترف بجريمة، طب هي إيه اللي خلاها تعترف؟ ما كانت سكتت وخلاص وتابت إلى ربها فيما بينها وبينه، ده جاية عارفة أنها يعني هترجم وهتقتل وقدام الناس كلها اللي هم أهل المنطقة أو أهل المسجد في واضح النهار على رؤوس الأشهاد وعار على أهلها، كل ده عرفاه، بس قالت إن ده كله أهون من عذاب الآخرة. سبحان الله، يعني فعلا اللي يقدم نفسه في هذا المشهد هنقول إن هو لما وقع في الزنا ما كانش بقى من الزناة ولا هي كانت من الزانيات أبدا، هي زلة وفعلا بعدها على طول فاءت لنفسها فعرفت انها وقعت في خطأ كبير وعايزة تتطهر منه وتأتي الى ربها وهي طاهرة سليمة ليس عليها ذنب، ليس عليها هذا الذنب. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال كده، ولا يسرق ولا يزنين الى اخر ما قال في البيع، قال فمن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا، زنى بس عقب في الدنيا، سرق فعقب في الدنيا فهو كفارة له، يبقى خلاص قضى ما عليه وليس عليه عقوبة في الآخرة. ليه؟ لأنه أخذ العقوبة. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم، وبالتالي هي عارفة المعنى ده، فجاءت تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم إنها تتطهر. تتطهر يعني تشيل الذنوب اللي عليا، شيل الذنب ده عظيم، ازاي اقابل ربنا بهذا الذنب؟ معناها ان المرأة دي كانت شريفة وعفيفة، لكن ربما الموقف نفسه اللي خلاها دفعها لهذا الموقف، ممكن تكون عوامل كثيرة، حصل خلوة مفاجئة، غياب زوج كثير، يعني اي ملابسات. طبعا الحديث ما ذكرش الكلام ده كله، بس ده بيحصل في واقعنا. ممكن امرأة يعني تغتال في لحظة من هذه اللحظات فتقع فيها، فجاي على طول تتطهر. ازاي تتعرض؟ طبعا الجريئة اللي على الزينة اللي بتقع فيه واللي بتقعد وتضحك مع الشباب، ما عمرها ما هتقدم على الموضوع ده ولا هتفكر فيه، اللي هو موضوع انها تروح تقول طهروني او ان انا فعلت ولا ما فعلتش. الجريئة دي ما بتدورش على حاجة زي كده، وإلا ما كانتش تجرأت على حدود ربنا وتجرأت. انما المرأة دي ما كانتش جريئة، ده هي لما وقعت كما قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. حصل إن الطائف ده جه عليها زي الطيف، فوقعت في الفاحشة وبعدين تذكرت فإذا هي مبصرة. إزاي أنا عملت كده؟ إزاي أروح من ربنا؟ فين أقابله؟ إزاي لو حطيني في جهنم أعمل إيه؟ فوجدت إن كل اللي هيحصل في دنياها أهون، كما قالوا فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخر، لأن الفضيحة في الآخرة بجلاجل والعياذ بالله على رؤوس الأشهاد. وإذا الإنسان رحل إلى جهنم فما المخرج؟ فهي أرادت إنها تأخذ الأخف، لأن الله قال: ولعذاب الآخرة أشق، ولعذاب الآخرة أكبر، ولعذاب الآخرة أخزى. كل هذا قاله الله عز وجل، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتطهر. الرسول عليه الصلاة والسلام عرف ان في بطنها حمل زي ما قالت اني حبلى من الزنا. طيب يتصرف ازاي وهي حامل؟ زي ما قلنا لا سبها ولا لعنها ولا اظهر لها الضجر ولا الضيق، بل هنسمع كلام عظيم جدا قاله لها عليه الصلاة والسلام بعد هذا الفاصل، واعود اليكم لاكمل معكم هذه القصة العظيمة التي وقعت من رسولنا صلى الله عليه وسلم رحمة بولد الزنا وبأمه، نسأل الله التوفيق. ها أنا ذا عدت إليكم مرة أخرى لأخبركم بما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة الكريمة التي أتت إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله إني زنيت. ماذا صنع معها؟ قال لها بكل أدب وبكل احترام لمشاعرها واحترام لأنها جاءت تقدم نفسها قربانا لله سبحانه وتعالى، جادت بأغلى شيء تملكه وهو الروح، ولو كانت تملك شيئا أغلى من ذلك وأعظم من ذلك لكانت قدمته لله سبحانه وتعالى لتهدي نفسها من عذاب جهنم. قال لها ثلاث كلمات: اذهبي حتى تلدي، اذهبي حتى تلدي. طيب ازاي تذهب حتى تلد؟ ده ممكن تهرب من الحد. طب ما هي اللي جت برجليها، هو حد كان عارف انها؟ ده الرسول كان عمال يعرض عنها، وهي اللي تصر يجيلها هنا تجيله، يلفت نظر عنها تدور وتجيله وتصر. يبقى اذا المجتمع لما بيتملى امان، المجتمع لما بيقوم على الشريعة، السرق بيقول انا سرق، الزاني بيعترف لوحده، بيأتي وحده، مفيش غش، مفيش لف، مفيش دوران، هو ده الأمان في المجتمع. فقال لها: اذهبي حتى تلدي. فذهبت وبعد ما ولدت وفت وجاي مستعجلة جاي لسه الطفل يعني أحمر، فقالت يعني لفاف خرقة وجاي بيه على طول على النبي عليه الصلاة والسلام، ليه مستعجلة؟ وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى. هو كل عجلتها دي إلى الله لترضيه، لأنها حاسة أنه طول ما هي ما أقمش عليها الحد إن المشكلة كبيرة جدا، وإنها لسه شايلة جبل فوق رأسها، فمتعجلة إلى الله عز وجل ليرضى. فلذلك جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطفلها ملفوف في خرقة، وقالت يا نبي الله ها هو قد ولدت، خلاص ولدت الولد اهو، وإذا بنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. ليتنا نتعلم هذه المعاني، ليتنا نغرس في قلوبنا الرحمة. ينظر إليها عليه الصلاة والسلام ويقول لها فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. تفطميه ده الفطام ده ممكن قدامنا سنتين على ما يفطم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهي لو ما تمتش الرضاعة يعني أقل حاجة سنة ولا سنة ونص عشان تيجي مستعجلة، فلسه تاني هتقعد تململ في نفسها وتعذب في نفسها. لكن رحمة بهذا الصغير، ما ذنبه ألا يرضع؟ ما ذنبه ألا يربى؟ ما ذنبه ألا ينشأ في حضن أمه التي تعتني به العناية الفائقة التي لا تضاهيها عناية من امرأة أخرى؟ فقال عليه الصلاة والسلام فاذهبي فأرضعيه حتى تفطمي. فذهبت وأرضعته حتى فطمت، واطمأنت أنه صار يأكل الخبز. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي طفلها في يدها ومعه كسرة خبز في يده، وتقول يا رسول الله هذا، يا رسول الله قد فطمته وقد أكل الطعام، يعني اوعى ترجعني تاني اهو بياكل. احسن تقولي ده لسه صغير رجعي بيه شوية تاني، اهو بياكل بياكل عيش اهو، يعني مستغني عني مش عايزني، خليني بقى اقرب من ربي، انا شايلة جبل فوق نفسي، شايلة جبل فوق راسي، خليني اشيل هم هذا الذنب، هم هذه المعصية، خليني ازيح هذا الهم ويرضى الله عني. سبحان الله، ما هذا الايمان، ما هذه القلوب؟ ازاي المرأة دي زنت؟ زي ما قلنا دي حالة عرضة، حالة عرضة، ما فيش انسان منا معصوم من الخطأ، ربما يتعرض لها البطل منا، ونسأل الله السلامة والعافية لرجال ونساء المسلمين جميعا. فيبقى اذا هي كانت مسألة عارضة تعرضت لها ليبين الله لنا شرعه ويبين لنا سلوك الاخيار. فلما اعطت النبي صلى الله عليه وسلم الصبي اخذوا منها ودفعه الى رجل من المسلمين ياخذ ربي، خذوا ربي، وطبعا لا ينسب الى من رباه، واذا لم يعرف ابوه فلا ينسب الى احد. قال الله سبحانه وتعالى ادعوهم لابائهم فان لم تعلموا اباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. المرأة في اللحظة دي خلاص كانت متزوجة أصلا، يعني ما هيش كانت بنت لسه من العزاب، لا ده كانت متزوجة محصنة، فالمحصن يرجم إذا اقترف هذه الفاحشة يرجم. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فحفر لها حفرة إلى صدرها، ده حد ربنا، لا مجاملة في حدود الله سبحانه وتعالى. وأمر الناس فرجموها رحمها الله ورضي عنها، وهذا الحديث في صحيح مسلم. اللي بينظر للحديث ده يا جماعة يرى أشياء عجيبة. الملاحظ ان النبي عليه الصلاة والسلام ما سألهاش زنيتي مع مين ولا مين اللي زنى بك، ليه؟ هو يعلمنا انه ليس لنا او ليس للحاكم او القاضي ان يسأل هذا السؤال، ايه؟ طب ما هي اعترفت واقمنا عليها الحد باعترافها، فاذا هتعترف على من زنى بها. لا، هنا بقى ايه واقفة. هي اعترفت على نفسها، دي افضل من 4 شهود، لان مفيش حد يعترف على نفسه بمثل هذه الفضيحة الا اذا كان فعلا عمل هذا العمل واراد ان يتطهر. فهي اعترفت، فاعترافها افضل من الشهود واقوى من الشهود. لكن اعترافها على واحد تاني تعتبر هي 1 من 4. يبقى اعترافها على واحد تاني تقول ان فلان فعل معايا، حتى لو قالت قل لها اسكتي وما تتكلميش. ليه؟ لان ليس لك ان تقولي فلان. ليه؟ لان فلان دي مش هناخد بيها، ولا هنتكلم، ولا هنروح نحاسبه، ولا نقول له تعالى اعترف، ولا صحيح نسأله انت اللي الست دي قالت انك عملت كذا، صحيح ولا مش صحيح. ليس لنا ان نسأل في هذا، فلم يسأل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو هي قالت نسكتها ولا نأخذ بقولها. ليه؟ لان مفروض عشان الرجل اللي هي قالت عليه ده عشان يقام عليه الحد زيها لازم من 4 شهود، فهي 1 منهم، هي 1 منهم بتعترف عليه، شأنها شأن الشهود، فنقول لها انت 1 من 4 ولا يمكن يقام عليه الحد الا ب4، وعشان كده مش هناخد بكلامك، انما اعترافك ده كافي لان يقام عليها الحد. دي اول شيء. الثاني هقول الحاجة التانية بس ما اشوف الاتصال مع الاخ ابو عبد الرحمن. مرحبا ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا.
بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن.
مرحبا يا اخي.
بارك الله فيك، الله يحفظكم جزاكم الله خير. انا اولا اعتذر على مقاطعتك، ولكن يعني من باب التعاون على البر والتقوى، وانت شيخنا وحفظك الله وحبيبنا، ربنا يحفظك بارك الله فيك.
واياك.
طبعا لي رؤوس اقلام، ارجو منكم يا شيخ الله يحفظك ان تمسك القلم بيدك وان يعني تكتب عن ابنك بعض الدروس يعني في دقيقه او دقيقتين.
تفضل حبيبي.
اذكر حضرتك بهذه السلسله ان شاء الله تجعلها سلسله متتابعه فيما انت مصور به، حفظك الله ورعاك وجعل عليها الجنه مصونا مصورا، وهو ذكر بعض الاعتقادات كرجل لا يدخل على زوجته دويلة عبد الحق باللحم حتى لا يكبسها. هذه الامور التي يعني تشمل امور كثيره انت اعلم بها مني. كذلك يعني في بعض الازواج يمكن 3000 و4000 في الشبوع، ما يسمى بالشبوع، شوكولاته وبونبوني واشياء يعني ربما ما يعني ما امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو في باب العادات فقط، واترك الحقيقه التي هي الاصل.
نعم.
الثالث عدم اعتقاد بعضهم بان الذكر والانثى بيد الله عز وجل، ولكن هو بانه بيد المراه، لا يدخل في الانثى او الذكر، فاذا وضعت انثى ثم انثى ثم انثى ربما طلقت او وضعت الرضاعه عند اهلها وهو غاضب لا يعرف شيء. ارجو منك يعني تنبه على هذه المسائل. كذلك عدم صبر الزوج على ان يتكلم مع الزوجه في مساله يعني انها لا تتعجل، لانها في بعض الزوجات تتعجل فتجد قيصرية، وهذه مؤامرة كما تعلم الشيخ الله يحفظك كانت مؤامرة في القديم في العهد البائد يعني أساس قلة المسلمين، يعني يقل المسلمين عددهم، وهذه مصيبة حلت على البلاد والحمد لله الذي سلمنا، وأرجو التنبيه عليها يا شيخ حفظك الله. الرابع اعتقاد بعض الناس أن عدد الأبناء كلما قل كان أفضل له حتى أو كذا، أرجو أيضا تضع هذا الموضوع. أخيرا توضيح المسألة التي تحدثت عنها منذ قليل وهي العقوبة، يعني في الدنيا الذي تحدثت عنها حفظك الله، هي فعوقب في الدنيا فمن عوقب في الدنيا فهي كفارة له، طب عوقب بأي شيء يعني حتى نبه الناس لهذه المسألة، فهو يسأل بعض الناس يعني يشكل عليه فأي عقوبة يعني فعوقب بها في الدنيا فهي كفارة له. هذه أخيرا يعني الإشكال الأخير الذي كنت تتحدث عنه منذ قليل أيضا، وهو عدم السؤال عن الزاني الذي زنى بهذه المرأة التي جادت بنفسها، وفي حديث آخر وهو حديث عتيق إن ابني كان عتيقا على هذا الجزيرة، فقال النبي في آخر الحديث وهو مسلم يعني تذهب بأولئك إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فأرجو الإشكال هذا تصحيحه بعد إن شاء الله إغلاق الخط. حفظك الله ورعاك وجعل أهل الجنة مثوانا ومثواك وعلمنا الله وإياكم جميعا لأن الناس علماء صالح. جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا أخ عبد الله، ملاحظات جيدة جدا والكثير منها إن شاء الله كان سيأتي في كلامنا في المرة القادمة، وإن شاء الله نحرص على أن كل ما أشرت إليه سيكون في كلامنا بإذن الله، وشكر الله لك. نقول أن هذه المرأة النبي عليه الصلاة والسلام لطف ورأف بابنها وأمرها أن تذهب حتى ترضعه وتأتي به، ففعلا فعلت ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأشياء العظيمة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الغلام، وإنما دفع به لأحد المسلمين ليربيه ويتعلم مع المسلمين وينشأ التنشئة الصحيحة. هذه رحمة رسولنا صلى الله عليه وسلم بالولد الذي جاء من سفاح، فما بالك ببقية أولاد المسلمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام اعتني عناية عظيمة بهذا النشأ، ولا شك أن كل ما نقوله في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا النشأ هو من باب تعليمنا المسؤولية التي أولاها الله إيانا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. لا شك أن كما أشار أخي عبد الله أو أبو عبد الله في مسألة الولادة بيحدث بعض العادات، ودي إن شاء الله أنا أتكلم عنها في مسألة العقيقة، لأن العقيقة يوم السبت يحدث فيها فعلا منكرات كثيرة، فلأجل ذلك إن شاء الله سأجعلها في الدرس القادم وأتحدث عنها بإذن الله. أو يعني من باب برضو تعجيل الخير أن احنا نعجل بها هذه المرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان برضو من الفرحة اللي يعني بيجعلها في استقبال هؤلاء المواليد أنه سن لنا العقيقة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بسنن ولا تشريع من عند نفسه، إنما كل ما يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نطق بوحي من الله عز وجل، كما قال ربنا جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى. اتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، مرحبا أخ مصطفى. مرحبا، أهلا وسهلا.
ربنا يبارك لكم ويبارك لسنتكم الطيبة.
يا أهلا وسهلا، حياك الله.
ويزيد القنوات يا رب كده ويكثر من أمثالكم يا أخ الشيخ.
آمين آمين أخ مصطفى وإياك.
الله يحفظك ويبارك لكم. والله كان لي أسأل كده فضيلة الشيخ الإجارات القديمة اللي هي فضيلة الشيخ.
أيوة معاك.
الله يحفظك، الإيجارات القديمة اللي هي مثلا إيجار الشقة 510 جنيه، يعني هل صاحب البيت لو قال الشقة دي يبقى حرام على اللي قاعد فيه إن هو لو ما تبقاش يبقى حرام عليه، يبقى ظلم؟ دي سؤال.
نعم.
والسؤال الثاني، معلش وبعيد عن الحلقة شوية، يعني هذا الإصلاح الزراعي اللي سلمها جمال عبد الناصر للناس، هل دي محللي ولا حرام؟ لان
الصحابه
طبعا مش راضيين عن الكلام ده.
طيب اخ مصطفى، مرحبا يا اخ مصطفى.
تمام. وفي نصيحه ثالثه برضو اعتبرت الشيخ.
تفضل يا حبيبي.
نصيحه كده اوجهها لرئيس مرسى الله يبارك فيه وينصره، يشيل الناس اللي بتاخد ملايين دي عشان تطلع من الاقتصاد المصري، وتقول الناس دي ايه؟ امال الثوره جامت ليه؟ يشيل الناس دي، يخلي
على راتب
في البلد
5000 بس. طيب اخ مصطفى، جزاك الله خير ورسالتك وصلت ولله الحمد. بالنسبه للسؤال الثاني اللي هو عن الاصلاح الزراعي، اي يعني رئيس لدوله يعطي افراد هذه الدوله اراضي او يملكهم اراضي، فهي تعتبر يعني من حق الأفراد على دولتهم. فلا شك أن هذه الأراضي إذا ملكتها الدولة للأفراد فلا حرج من تملكها. ضر كل هذه الأشياء المصائب هذه من الضر لا يكشف هذه المصائب إلا الله عز وجل. فلا تشرك مع الله أحدا أو تشرك مع الله شيئا بأنك تضع اليد وتعتقد أن دي بترد العين أو شيء من هذا، إنما الذي يرد العين الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى وقراءة المعوذات وتعويذ الطفل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله بيبين لنا العقيقة، وأنا بنصح يعني إخواني وأخواتي حاولوا تقتنوا دايما كتاب ابن القيم رحمه الله اللي اسمه تحفة المولود في أحكام المولود. تحفة المولود، المولود في أحكام المولود. الكتاب ده يعني فيه تفصيل كثير من الأشياء اللي أنا بذكرها هذه. يقول ابن القيم رحمه الله: المراد أن العقيقة تخليص للمولود من الشيطان ومنعه من سعيه في مصالح آخرته. الشيطان بيمنع يعني الطفل أو بيعيق حركة الطفل بوسوسته وبكيده من أن يسعى في مصالح الآخرة. فالعقيقة دي بفضل الله سبحانه وتعالى لها أثر في حفظه من الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم في اتصال. مرحب، اهلا وسهلا اخ جمال.
السلام عليكم شيخ الفاضل، احبك في الله.
مرحب اخ جمال من الجزائر، اهلا وسهلا اهل الجزائر، يا مرحبا.
وكل العمال لقناة نور الحكمة كلهم احبهم في الله.
اهلا احبك الله الذي احببتنا فيه.
شيخ لي سؤال بسيط صغير.
نعم
شيخ، عندي امي فقدتها منذ تقريبا عام، وأنا لن أنقطع بكاء عليها، هل هذا يؤثر عليها في قبرها أم لا؟
لا لا، البكاء لا يؤثر. بارك الله فيك ورحم الله والدتك رحمة واسعة وأسكنها فسيح الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن. فإذا كنت لا تزال حزينا عليها وتدمع عينك كل فترة فالدمع هذا رحمة من الله عز وجل. ولما بكى النبي عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهيم ظن الناس أن الرسول يعني كرسول لا يبكي، فقالوا: حتى أنت رسول الله تبكي؟ فقال: إنها رحمة جعلها الله في قلب العبد، فكلما بكيت فهذه رحمة يرسلها الله عليك. أهم شيء لا تقل شيئا بلسانك يغضب الله عز وجل، وليكن ما تقوله دعاء لها: رب ارحمها كما ربتني صغيرة، وابكي وفرج عن قلبك وعن رأسك بهذا البكاء الذي تسعد به. الإنسان لما بيبكي على أمه بيجد في هذا البكاء سعادة ولذة، مع أنه بكاء وحزن لكن بيجد فيه سعادة ولذة. وقد كنت أبكي على أمي وأشعر بالسعادة وأنا أبكي عليها، فلما جفت عيني يعني تألمت ألم شديد لما امتنع الدمع، فكنت أتمنى كلما تذكرتها أن يحضر الدمع. فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، ونسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة.
شكرا جزيلا شيخ،
بارك الله فيك. سلامنا لأهل الجزائر حفظهم الله.
يا شيخ
مرحب.
ولي هناك سؤال ثاني لو كان ممكن.
فضل.
يعني من حتى لو أسمع الشيوخ أو كلام عن الله يأتيني البكاء.
لا حرج، أنت قلبك رقيق، وإذا رق قلبك ادعي لي دعوة وادعي الأمة الإسلام دعوة كده إن شاء الله في رقة القلب وفي البكاء هذا، لعل الله يستجيب منك إن شاء الله.
ربي نورك شيخ، بارك الله فيك وأحبكم كلكم فيك.
وإياك حبيبي وإياك، بارك الله فيك.
مع السلامة.
مع السلامة. نرجع لكلامنا مع ابن القيم رحمه الله اللي بيبين لنا ان العقيقة تخليص للمولود من الشيطان ومن تأثيره على الأولاد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأميط عنه الأذى. الغلام مرتهن بعقيقته فأريق عنه الدم وأميط عنه الأذى. أريق عنه الدم اللي هي العقيقة اللي هنذبحها، وأميط عنه الأذى اللي هو بحلاقة شعر الرأس. بحلاقة شعر الرأس، ماذا يقول ابن القيم عن حلاقة شعر الرأس؟ بعض الناس بيقولوا يعني الولد صغير ورأسه طرية. الرسول ما هو عارف ان الولد صغير، يعني احنا عايزين قبل ما نقول الولد صغير ورأسه طرية احنا خايفين على الولد، مشفقين عليه. يعني الرسول عارف الكلام ده، ومع ذلك امر وقال واميط عنه الاذى، يعني اللي هو بحلق شعر الرأس. وسمى شعر الرأس ده اللي هو بيسموه شعر البطن في اول مرة بيسموه شعر البطن، قال عنه اذى. يقول ابن القيم رحمه الله ان شعر الرأس وما عليه من قذر واشياء كانت في البطن وغيره، يقول يعني بعد ذلك بيخلف شعرا اقوى منه وانفع للرأس مع ما فيه من فتح مسام الرأس. يعني الحلاقة دي وخاصة بالنسبة للذكور، يعني الحلاقة بالنسبة للذكور متأكدة، اما بالنسبة للإناث قد تترك، لكن عموما النص عام، النص عام واميط عنه الاذى. فهو انفع للرأس لانه بيفتح مسام الرأس فتخرج ابخرة الرأس من هذه المسام، وفيه تقوية للحواس، تقوية للحواس، حواس النظر، حواس السمع. دي امور يعني طبية يعني يعلمها الاطباء، ولا شك ان كان امثال ابن القيم وغيره من العلماء كانوا مع العلم والفقه يتعلمون الطب ويتعلمون الفلك ويتكلمون في هذه المسائل. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العقيقة، يا رسول الله يعني نذبح ايه عشان نفدي اولادنا ونطبق السنة، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي اخرجه الترمذي وهو حديث صحيح، قال عن الغلام يعني عن الذكر شاتان، شاتان يعني نعجتين سواء كانت اناث او ذكور لا حرج، عن الغلام شاتان مكافئتان يعني قريبين من بعض، وعن الانثى واحدة ولا يضرك ذكرانا او اناثا. يبقى اذا الولد يذبح عنه شاتين، البنت يذبح عنها شاه واحدة، ولا يضرنا ان كانت الذبيحة ذكر او انثى لا حرج في ذلك. لا يأخذ احد هذا التقسيم انه يعني ده تقليل من شأن الانثى، ليس فيه تقليل من شأن الانثى، بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاه واحد، يعني اذا ما هوش ايه ده تقليل من شأن الانثى، هو عق عن الحسن بشاه واحد. إلا إن أهل العلم يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم بيقدم على الفعل، ليه؟ لأن الفعل ربما له سبب أو ربما له خصية بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن قوله يعتبر قول للأمة وهو أقوى ومقدم على الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع أن يعق بشاتين عن الولد عق بشاتين، ومن لم يستطع ذبح شاة واحدة، وكذلك عن الأنثى شاه واحدة، والذكر والأنثى كلها هبة الله سبحانه وتعالى للإنسان، فليشكر الله سبحانه وتعالى على ما وهب ولا يدري أين الخير. وقد تكون بنت سبب في دخول أبيها الجنة، وقد يكون الولد سبب في شقاوة الوالدين، وقد ذكر الله لنا سبحانه وتعالى كما في سورة الكهف أن غلاما أمر الله سبحانه وتعالى الخضر بقتله، وتعجب موسى من قتل هذا الغلام، فبين الخضر لموسى أن هذا الغلام كما قال الله سبحانه وتعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الأبوين كانوا مؤمنين بشهادة من الله عز وجل، فالولد كان ممكن يفتن أبوه وأمه عن هذا الإيمان إلى الطغيان وإلى الكفر، فأنت لا تدري أين الخير، وربما تكون البنت سبب لوصولك إلى الجنة وتعليمك الحنان والرحمة، فاقبل هدية الله سبحانه وتعالى. إذن العقيقة كما ذكرنا تكون بشاة عن البنت أو شاتين عن الذكر، وإذا لم يستطع الإنسان منا ذبح شاتين عن الذكر فيذبح شاه، إذا لم يستطع ذبح الشاه لا عن ذكر ولا عن الأنثى فلا عليه، يعتبر غير قادر، وهي في النهاية سنة وليست فريضة، لكن من أحيا السنن فقد أمات البدع، فلا نريد عند هذه السنن أن نرتكب البدع. الناس طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم حدد أن العقيقة دي بتذبح يوم السابع. طيب العقيقة لما تذبح هنوديها فين؟ الجدي لما يذبح، الخروف لما يذبح، هنوديه فين؟ لا شك أن الإنسان مخير، ممكن يطعم ناس يرسل لهم لحم الفقراء، واحذر احذر ان تدعو للعقيقة الاغنياء دون الفقراء او الوجهاء دون المجاهيل من المسلمين. تروح تجيب الناس الاغنياء والناس الوجهاء والناس المعروفين واصحاب المناصب وتسيب الفقير، او يدخل لذهنك ان الفقير مش معقول هيجلسه مع الناس الوجهاء والاغنياء، ابدا، قد يكون هذا الفقير يسبق هذا الغني بخمسمائة سنة في دخول الجنة. فلا تفرق بين مسلم ومسلم، بل قدم هؤلاء الفقراء لأنه أحوج إلى هذا الطعام من الغني. وعليك أن تنتبه إلى أمر مهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويترك من يريدها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشر طعام الطعام اللي انت بتدعي له ناس أصلا هي مش عايزاه، ناس أغنية في غنى كل يوم هم عندهم ذبائح بتاعتك دي، ويمنع منها المحتاج. فإوعى تمنع المحتاج، هاتهم كلهم وخليهم يأكلوا عندك. لا شك ان برضو زوجتك لما تدعو بعض الايه زميلات لها وقريبات لها ويشاركوها في المطبخ والطبخ وتقديم الطعام، بتحس ان ده يوم عيد عندها فعلا. جرب، اللي ما جربش يجرب، وستجد فعلا فرحة عظيمة، وستشعر بقيمة نعمة الله عليك في الأولاد. بيشعروا فعلا بنعمة الله عز وجل في هذا المولود، فيبقى الإنسان يبدأ يعتني بهذا المولود، فلها فرحة عظيمة جدا، بيشارك فيها الأب وبتشارك فيها الأم، وبيشاركهم هذا الفرح وهذا الدعاء للمولود كل من أحببت. ولا مانع أن ترسل من لحمها إلى أحد في بيته، سواء كان اللحم ني أو مطبوخ، لا مانع من ذلك، وتهادي ببعض هذا اللحم وتدعو بعض أهلك وبعض جيرانك، يعني المهم يعم الخير بهذا المولود، وتقول لهم يا جماعة احنا طالبين منكم بس انكم تدعوا لهذا الايه لهذا المولود. ولأجل هذا لا مانع، بعض الناس يقول لك يعني لو كسرنا عظمها فيها حاجة لا حرج من هذا كله، انت مدام ذبحت خلاص اكدت السنة، فاريقوا عنه دما وقد فعلت ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. اما عن مزيد من فوائد العقيقة وبعض البدع اللي ترتكب في يوم السابع، الرسول بيعلمناه في يوم السابع اشياء شرعية، في اشياء منكرة الناس بتعملها بتضر الاولاد في يوم السابع، فهذا ان شاء الله لا اجد الوقت يتسع له، وإن شاء الله في الحلقة القادمة إن أحيانا الله عز وجل أؤكد عليها وأتكلم فيها. وإلى أن أصل إلى هذا الموعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي أولادكم، وأن ينبتهم الله نباتا حسنا، وأن يرزقنا حسن تربية أولادنا، وأن يجعلهم في الدنيا لنا قرة عين وفي الآخرة حجابا من النار، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كن كالصحابة في زهد وفي ورع